الرحل في فضاء الفقه بعد العشرة
والأجر والأجرات فيض من رؤى متناثرة
متناثرة
بصفائها والمحكمات لها كأعظم آسرة
ملئت دقائقه حديثا ماتعا ومسامرا الأجر والأجران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامج الأجر والأجران. في هذا الملف أيها الإخوة الكرام سوف نناقش ثلاث مسائل من مسائل الزكاة، وهي مسألة زكاة الفطر، هل يجوز أن تنفق أو أن تقدم نقودا بدلا يكون طعاما، وهذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية سوف نناقش موضوع استثمار أموال الزكاة، تعطى الزكوات لجمعية أو تعطى الزكوات لمصلحة معينة، ثم هل يجوز أن نستثمرها قبل أن ننفقها لأهل الزكاة. والمسألة الثالثة هي مسألة المصرف في سبيل الله، هل هو للجهاد في سبيل الله خاصة أو هو للجهاد في سبيل الله وغيره. هذه ثلاث مسائل سوف نتناقش فيها في هذه الحلقات القادمة بإذن الله. ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وهو متخصص في شأن الزكاة، وله رسالة علمية، هذه الرسالة ماجستير لدكتورة هذه الرسالة ماجستير استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من الأموال الواجبة حقا لله تعالى. ومعنا الدكتور عبد الله الغفيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وأيضا له رسالة دكتورة نوازل الزكاة. ومعنا عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. ومعنا الدكتور عمر ابن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، وهو متخصص أيضا في الحديث ومهتم بالفقه. ومعنا الشيخ عبد الرحمن قايد، مدير الشؤون العلمية في قناة دليل، وهو أيضا له اهتمام كبير بالجانب الحديثي. وكأننا تقاسمنا الجانب الفقهي والجانب الحديثي، على أن لكم رأي في مسألة زكاة الفطر وللمشايخ رأي آخر في زكاة الفطر. أولا خلنا يعني نبدأ بزكاة الفطر قبل المسألتان الأخريان. مثل ما تعودنا في البرنامج، في البداية نريد أن نتحدث عن اكتشاف وإظهار مساحة المحكمات ومعاقد الإجماع في هذه المسألة. لما تعرض في كثير من الكتب الفقهية مسألة زكاة الفطر، هل يجوز أن تدفع نقودا بدل الطعام، نجد فيها إجماعا واحدا ممكن. لكن لما نقرأ في المسألة بصورة متوسعة نجد فيها مجموعة اتفاقات ومحكمات ومعاقد إجماع يجب أن تظهر في مثل هذا. خلنا نبدأ بالشيخ، أنت قلت خلنا نبدأ بالشيخ عمر أظن، لأنه يعني باعتبار التخصص مسألة حديثية فيها أدلة. إيش أعطينا بعض المحكمات الشيخ عمر في مسألة زكاة الفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولما بعد، فمن أول المحكمات التي تظهر للمطالع والناظر في النصوص الشرعية في هذه المسألة هي مسألة فرضية هذه الزكاة. والأصل في هذا حديث ابن عمر المتفق على صحته، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعا من طعام على كل ذكر حر على كل ذكر أنثى حر أو عبد من المسلمين. وأيضا ما جاء في هذا من حديث أبي سعيد أيضا المتفق عليه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام الحديث. فهذا أصل متفق عليه بين أهل العلم.
هل يعني حكم زكاة الفطر هل هو مسألة إجماعية أو خلنا نسميها اتفاقية كما طلب الدكتور عبد الله الغفيلي هذا، لأنه الاتفاق ألطف يعني وأكثر تسامحا، هل هي مسألة اتفاقية أن حكم زكاة الفطر واجبة؟
نعم، على كل مسلم يملك كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد
قليل، يعني على من توفرت فيه شروط الوجوب، لكن
نعم.
الأصل هو حكم
الفرضية. نعم.
الوجوب والفرضية.
نعم.
هذا مثلا محكم من المحكمات.
نعم.
طيب الشيخ، في غيره من الاتفاقات؟
من الأشياء المتفق عليها واللي ليست محل خلاف بين أهل العلم أنه يشرع للإنسان وللمسلم أن يخرج زكاة الفطر من الأصناف الواردة في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سعيد قال: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. فإذا أخرج الإنسان زكاة فطره من هذه الأصناف فقد أتى بالقدر المتفق على أنه مشروع، ما عدا هذا هو الذي قد يقع فيه الخلاف. أما هذا القدر فهو قدر متفق عليه.
من أنفق طعاما أو من زكى طعاما
من هذه الأصناف,
من هذه الأصناف المذكورة في الحديث
فقد برئت ذمته يقينا،
فقد أدى الواجب وبرئت ذمته باتفاق.
نعم.
والدليل على ذلك
حديث أبي سعيد،
حديث أبي سعيد الخدري والوالد
حديث ابن عمر أيضا،
حديث ابن عمر رضي الله عنه
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر صاع من شعير.
طيب فيهم أيضا هذه الآن محكمين من المحكمات المتفق عليها في مسألة زكاة الفطر. أيضا
نعم هناك محكمات تتعلق بالجنس وبالوصف الذي يثبت به الوجوب وبالمكان والزمان. فبالنسبة للوصف الذي يثبت به الوجوب من ناحية وجوبها على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا وعلى كل حر، فالإسلام والحرية هذا اتفق العلماء على اتفق العلماء على وجوبها على المسلم وعلى الحر. نعم وقع خلاف في العبد، لكن الإسلام والحرية هي من معاقد الإجماع أو الاتفاق في هذه الفريضة.
يعني من كان مسلما حرا وسواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى فهو محل للوجوب إذا توفرت فيه شروط الوجوب الأخرى.
نعم.
أما إذا كان عبدا فهو محل خلاف، وإن كان الخلاف فيه يعني ليس قويا.
نعم.
وأيضا إذا كان جنينا فهو أيضا محل خلاف.
نعم.
وما عدا ذلك فهو محل اتفاق.
نعم.
طيب مع أنه لكن ما نريد أن ندخل يعني إذا كان هذا الوارد في حديث ابن عمر ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا ذكرت هذا، فكيف اتفقوا على الحرية واختلفوا في العبد مع أن الحديث الوارد فيه هو واحد حديث ابن عمر المتفق عليه؟ دعنا من هذا حتى لا ننشغل بمسألة الخلافات. أيضا يا شيخ
من أيضا المسائل المتفق عليها في زكاة الفطر الوقت، فقد اتفقوا على أن إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الصلاة هو أفضل أوقات الإخراج.
نعم.
واختلفوا في ما بعد صلاة العيد على تفصيل عند الفقهاء بين اليوم الأول وما عداه من الأيام، كما وقع اختلافهم على ما كان قبل اليومين أيضا قبل العيد يومين.
لكن يمكن أن نقول أنه من أدى الزكاة زكاة الفطر
نعم
قبل صلاة العيد وبعد الفجر فهو محل اتفاق على أنها مجزئة.
نعم.
وعلى أن هذا الوقت هو أفضل أوقاتها
تماما
باتفاق أهل العلم.
باتفاق أهل العلم. نعم.
والثانية اتفقوا أيضا على هل وقع خلاف فيما إذا أدى الإنسان زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؟
نستطيع أن نقول نعمت أهل العلم على إجزائها في مثل هذا، والخلاف وقع فيما زاد على اليومين يعني فيما إذا كان،
لكن ما قبل يومين لا نستحضر الآن قولا بخلافه.
هو قول
نعم. قول نعم. الإجزاء
يكاد يكون نعم. محل اتفاق.
وهذا هو اللي هو الحقيقة ودنا يعني نبين للمشاهد أنه لما نقول إجماع فهو على الأقل أنه قول جماهير أهل العلم
بالضبط،
وأننا لا نستحضر خلافا فيه
معتبرا
لا نستحضر خلافا فيه معتبرا أو غير معتبر. فالآن لا نستحضر خلاف أنه إذا أدى الإنسان الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين لا نستحضر خلاف في عدم إجزائها.
صحيح. حتى الحنابلة
بثلاثة أيام في خلاف
للرواية
بعد الصلاة.
صحيح.
في خلاف
بالضبط.
لكن بعدها بيوم ما في خلاف إنه إذا تعمد ذلك لا تجزي
تقريبا. نعم. يكاد يكون محل اتفاق. نعم.
ما نعرف خلافا في ذلك. طيب هذا محل اتفاق أيضا ما يتعلق بالوقت. طيب غيره يا شيخ
أيضا من المحكمات في هذا الباب أنهم اتفقوا على أن الأفضل أن يؤدي الإنسان الزكاة بنفسه وفي المكان الذي هو فيه، لأن الزكاة زكاة الفطر متعلقة بالرقاب. أيضا
إذن هاتان مسألتان ليست واحدة.
صحيح. هذه
نعم.
سنأتي إليها الرقاب.
نعم.
لكن أنه الأفضل أن يخرجها بنفسه.
بنفسه.
نعم.
يتولى ذلك بنفسه.
كما اتفقوا على جواز إخراج التوكيل.
جواز التوكيل.
على جواز التوكيل.
نعم. تبع لها. نعم.
لكن الشيخ
يعني أي سؤال خلفه خلاف لن ندخل في الخلاف.
نعم نعم السؤال. نعم يكفي. نعم
هل الأفضل أنه كل أهل البيت كل شخص منهم يخرجها بنفسه؟
لا لا، المقصود هنا الذي يمونهم، يعني الآن شخص عنده مجموعة من الأولاد والبنات، المقصود هنا الذي يخرجها عن نفسه وعن من يمونهم هو الذي يتولى ذلك بنفسه. لا تصور طفلا صغيرا أو امرأة نطلب منها أن تخرج من البيت لتوزع هذه الزكاة، لا، المقصود هو المخاطب بهذه الزكاة.
يمكن أن يقال، يمكن أن يقال مع أنه هذا يحتاج، أنه أيضا اتفقوا على أنه العمل الجاري أنه القائم على أهل البيت هو الذي يتوكل أيضا عن،
نعم،
في إخراج الزكاة عن المرأة وعن
يمونه.
الصغير وعن وغيرهم.
نعم. فهو في قدر مشروع، فخلاص مدام قلنا أن التوكيل جائز
لا هو مو جائز فيما يتعلق بأهل البيت، لا نقول أن الأفضل أن يخرجوها بأنفسها.
نعم.
وإنما يخرجها القائم على الأسرة، والأفضل أن يخرجها بنفسه.
هو
لا
يمشيها
على، نعم، على جهة التوكيل لا على جهة التبرع.
الطفل الصغير
هو مخاطب
الصغير أصلاً،
يعني ما أدري هل يصلح أن إنسان يزكي عن آخر لا على جهة التوكيل، لكن من جهة أنه تبرع بأن يعني يزكي عنه، هذا
هو لا يحتاج إلى توكيل. لا يحتاج إلى توكيل،
لا بد أن يقصد أنه وكيل عنه في يعني إخراج هذه الزكاة.
زوجة المزكي هل الأفضل أنها تخرجها بنفسها؟
من حيث الأصل هي الأصل أن الإنسان هو الذي يباشر العبادة بنفسه، فإن وكل بها غيره جاز.
لا يعني ما نستطيع، أنا أقول ما نستطيع،
يعني كونه أن
أنا أظن أن
ما نستطيع أن نقول
يعني
أن
زوجة كونه أفضل، ما يعني
أظن أن بين
على أن الأفضل أن الإنسان يخرج عن أهل بيته.
إلا إذا
الدليل على العكس.
لا الدليل على
ما الدليل على أن المرأة على أن المرأة تخرجها بنفسي
هذا
او على ان الصغير
لا لا
حتى الاولاد
العمل الجاري
حتى الاولاد البالغين الاصل عند الانسان اذا وجبت عليه زكاه الفطر انه هو يخرجها بنفسه، فاذا قلت ان الافضل هو ان احدا يخرج عنه هذا هو الخارج عن الاصل، والذي يحتاج الى نص
الان النصوص
عندنا نص. نعم
يتفضل
ثم نص، وان كان بعض طبعا المحدثين يضعفه لكن الفقهاء يجلونه، اللي هو ادوا صدقه الفطر عن انفسكم وعمن تمونون. ولذلك انا اعتقد
اذا صح
هذا انه وهذا فقها يعني يعمل به كثير من الفقهاء،
واذا لم يصح فانه هذا العمل
لا انا اريد. نعم. عفوا يا شيخ عبد الله، اريد ان اشير الى مسألة قد تكون يعني مهمة، التي هي لا نعتبر أن هذا على باب التوكيل. إذا كان عندنا نص شرعي فإننا عندئذ نقول أنه هو مخاطب شرعا بإخراجها عنهم، وإن قلنا أنه على سبيل التوكيل فمعناه لا بد من الإذن فيه، وليس ثم إذن ولا يحتاج إلى الاستئذان.
دعونا نرجع إلى مسألة الاتفاق.
يمكن أن يعود إلى
التكليف الشرعي.
التكليف هناك فرق، يعني لا إشكال في أنه غير مكلفين من الصبيان الصغار والمجن، لا يمكن أن يقال أنهم مكلفون وأن الخطاب موجه لهم شرعا، بينما المكلف من الكبار والزوجة هذا نعم أنا أتفق مع كلام الشيخ عبد الرحمن، من ناحية أنه ربما يقال أنه الأصل يعني أصل تكليفات الشريعة أنه موجه للشخص.
جميل.
لكن يعني صاحب الولاية أو صاحب المنزل الذي ينفق عليهم هو يخرجها عنهم، فإذا يجب أن نفرق بين التكليف.
نريد أن نعود لتحرير محل الاتفاق، أنه محل الاتفاق أنه الأفضل أن يخرجها بنفسه اللي هو صاحب الولاية، ولاية البيت.
نعم
صاحب المنفق.
لا نقصد في هذه العبارة أنه حتى الصبيان والنساء وغيرهم
هذا أدق.
نعم.
هذا أدق. نعم.
واتفاق آخر أيضا
على جواز التوكيل.
نعم.
أنه إذا وكل الإنسان فإنه جائز، هذا نعم. أيضا محل اتفاق آخر.
صحيح.
طيب وفي شيء آخر غيره الشيخ صالح خلنا
فيما يتعلق في ربما المقدار المخرج، هناك اتفاق على أن الصاع من الأطعمة المنصوص عليها الخمسة، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، أنه مجزئ. وقع الخلاف فيما عداها من ناحية قوة البلد، من ناحية إخراج النقود.
البر يعني صح النص به؟
من ناحية إجزاء الصاع على الأقل عنهم يبقى الخلاف فيما عداه، يعني في مثلا إخراج النص وهل يقاس على غيره إخراج القوت البلد.
الصاع إذا بلغ صاعا فهو محل اتفاق.
نعم بالضبط.
صاعا من المنصوص عليه.
نعم. من المنصوص عليه.
أقصد أن البر يعني هناك بعض الأحاديث نصت
ورد الطعام
لكن هل البر وقع خلاف في إجزائه؟
لا أقصد إذا أردنا أن يعني ما وقع النص عليه من في الحديث فإن في البر خلافا في ثبوت النص به، هل ثبت النص به أو لم يثبت؟
لكن هل حتى لو لم يثبت النص هل وقع خلاف، هل تحفظون خلافا؟
لا يمكن
في عدم الإجزاء به
أبدا. يعني كان هذا عمل الصحابة،
هل اتفاق
عمل الصحابة
إلا أن يأتي ظاهري يعني
يقف على النص، يقف على ظاهر النص ويقول يعني
نعم. فالآن الآن نقول إنه إذا بلغ هذا محل الاتفاق اللي نريد أن أن أن, أن نبرزه ونظهره،
نعم.
إنه إذا كان المقدار صاع فهو محل اتفاق، وبعض الأصناف إذا كان نصف صاع فبعضهم قال يجزي وبعضهم قال لا يجزي، مثل
ما ورد عن عمر في سمراء الشام، نوع من
معاوية.
عن معاوية عفوا في سمراء الشام، في سمراء الشام قالوا يجزي
سمراء الشام هذه حتى
بمعنى البر
الحنطة
أو الحنطة، الحنطة بمعنى لأنها نظروا إلى القيمة،
نعم
نظروا إلى القيمة، هو اسم لها من أسماء، نظروا إلى قيمتها أنها تجزي صاعا من الشعير مثلا،
كانت مميزة ولا 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 ما كان النصف يجزي عنها،
لها جودة
كان طبعا جيدة، يعني نصف الصاع من
السمراء ليس ذما يعني، وإنما
سمرة لكن قلبها
بيضاء، بالعكس هذا مدح لها.
طيب إذن هذا هو محل اتفاق أيضا، أنه ما بلغ الصاع من هذه الأطعمة فهو مجزي باتفاق أهل العلم. طيب غيره الشيخ عبد الله،
يمكن أيضا أن نقول أن الاتفاق وقع على يعني إن إخراجها بالنسبة للمخرج يكون لمن فضل عن قوته، لمن كان لديه ما يفضل عن قوت يومه، وأن أيضا دفعها يكون للفقير، واختلفوا في من يعني يكون.
هذه مسألتان يا شيخ،
اي نعم
متفق عليها. خلنا نبرز واحد عن واحد.
الأولى
أول شيء المزكي
عندنا، اي نعم
المزكي لابد
المخرج أن اللي هو مزكي،
نعم لابد أن يكون من ناحية الغنى،
اي نعم أن يملك ما يفضل عن قوت يومه، وهذا يعني ماذا؟
يوم العيد،
يوم العيد،
يوم العيد، يوم العيد مع اسم هذا ليلة العيد،
يعني بالضبط أنه قد تجب زكاة الفطر على من لا تجب عليه زكاة المال، وهذا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة
هذا
المال.
هذا واضح، لكن الشيء الآخر اللي أريد أن أقوله ممكن
بل يعني قد تجب عليه
وهو
يوم العيد ولا تجب عليه يوم 28 مثلا،
بالضبط أحسن،
مثلا يوم 28 كان لا يملك ما يفضل عن قوت يومه،
بالضبط.
لكن
هل يتصور بناء على هذا، لأنه اللي يفضل عن قوت يومه هذا أيضا هو في كثير منهم من أهل الحاجة، لا تكاد تجد يعني كثير من الفقراء والمساكين ممن تجوز لهم الزكاة عندهم قوت يومهم وقوت يمكن 10 أيام قادمة،
صحيح
ما عندهم يعني. هل نقول أنه نفس الشخص يخرج الزكاة،
نعم،
ويجوز أن يأخذ الزكاة؟
هذا الواقع الآن،
هذا الواقع. نعم
هذا الواقع.
يعني بابان يعني،
بالضبط مختلف،
هو يعني مستحق للأخذ من الزكاة لأنه ضمن المصارف الشرعية، لأنه فقير ويجب عليه أن يخرج الزكاة لأنه عنده ما يعني يفضل عن قوت يومه،
بالضبط.
إذا هذا سبحان الله بين الكفاية والقوت،
وهذا ممكن الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله إنه أيضا في معنى جميل يعني
جدا،
المسلم لما يخرج الزكاة في معنى العطاء وفي معنى البذل، صحيح. وفي معنى فكونه أتيحت له الفرصة مع أنه من الفقراء،
نعم.
أو المساكين، فأتيحت له الفرصة، فيه إتاحة معنى جميل في البذل، مع أنه من جهة أخرى هو ممن يستحق
المواساة،
الزكاة هو ممن يستحق المواساة،
هي تربية على اليد العليا،
نعم.
يعني كما جاء في النص، ولذلك أنا أشير إلى أنه هذه الحالة ليست نوع من الازدواجية، لأن ضابطة وجوب إخراج الزكاة يختلف عن يعني ضابط المخرج يختلف عن ضابط المخرج له. نحن قلنا في المخرج يملك أزيد من قوت يومه، وقلنا في من يستقبلها أن يكون فقيرا أو مسكينا، فقد يكون فقيرا أو مسكينا وهو يملك قوت يومه، ومع ذلك يجوز أو يشرع إخراج زكاة الفطر له. لاحظت؟ فلاحظ أنه الزكاة هنا زكاة الفطر فرقت بين حالة المخرج والمخرج له، ولذلك شرع إخراج الزكاة له كما شرع بل وجب عليه أن يخرجها هو إذا كان يملك أزيد من قوت يومه.
عندي سؤال فيما يتعلق بأخذ الزكاة، لكن نريد أن نؤجله إن سنحت له الفرصة.
لا بأس، هذه ديون كثيرة،
لا نريد أن نذكره حتى لا
ما فيها زكاة ديون هذه
فيها تفصيل
يعني ما في وقت أصلا.
الشيء الذي المسألة الثانية التي أشرت إليها من المحكمات ومعاقد الإجماع ما يتعلق بمن احنا قلنا المزكي
الذي يصرف الزكاة،
بمن ياخذ الزكاة،
نعم المخرج له، قلنا ان المخرج له، وانا يعني ربما
هل مصارفها ابن السبيل و
هذا قول هذا قول فقهي معتبر،
لكن الاتفاق احنا
اي لكن محل الاتفاق من
نعم
حتى يعني يكون التعبير ادق هو صرفها او دفعها للفقير والمسكين.
يعني نقول انه اتفق جميع الفقهاء على ان الفقير والمسكين
محل اللي
هو محل ومحل لبذل الزكاة
نعم.
زكاة الفطر
واختلفوا في بقية الأصناف نعم بقية
لكن
الأصناف.
من أعطاها الفقير والمسكين فقد برئت ذمته
بإذن الله.
جميل. طيب أيضا الشيخ عبد الرحمن هل فيها بقي شيء من ال
ما هو بقي شيء
بقي إلا بقي لكن لا أريد أذكر ويمكن بقي اثنين وأذكر واحدة.
لا هناك ما يتعلق بالمكاييل الحديثة.
هذا المكان
تفاوت في المكاييل.
يجيك الآن أفكر في شيء آخر غير أي شيء.
يمكن يقال والله نعم. كثير من الفقهاء المعاصرين رأوا إنه 3 كيلو مثلا نوع من الاحتياط وأنها مجزئة، بينما وقع الخلاف فيما دونها يعني. فبعضهم يرى إنه 2.40 كيلو كيلوين ونصف. بعضهم يقول يختلف هذا بحسب
والله هذا كلام جميل لانه عمليا الان اللي يسمع الكلام
دقق في الجرامات
ايوه وقضيه الصاع وما الصاع كيف يحولها بالنسبه للاقيسه والموازين الحديثه من ادى 3 كيلو فقد برئت ذمته الاتفاق
نعم. نعم نستطيع نقول هذا
هل هذا هو حد الاتفاق يبدا من 3 كيلو
بعضهم ترى يشترط ازيد من 3 كيلو لكن تستطيع
لبعض الاطعمه
اي لبعض الاطعمه لانه نعم. في اشكال انا سبق اجريت دراسه على ما يتعلق بمقدار الصاع في المقاييس الحديثه توصلت الى نتيجه ان المقدار على التقريب نظرا لاختلاف الموازين واختلاف ما يوزن به
والبر
نعم احسنت الجيد والرديء والرزين وأيضا الصاع في الشريعة وعند الفقهاء لا ينظر فيه إلى الوزن بقدر ما ينظر فيه إلى الحجم إلى الحجم ولذلك بالضبط ولذلك قلب المسألة إلى مسألة يعني أو إلى اعتبار وزني دقيق لا يمكن أن يعني يؤخذ به في ظل عدم وجود أصلا محددات شرعية دقيقة لثقل أو وزن الصاع ولذلك نحن نقول الصاع جاء في الشريعة أنه 4 أمداد
والمد هو
والمد طبعا
الكف المعتدل
نعم يعني من الكفين يعني المتوسطين
المسألة ليست
تقريبية
مسألة اختبار
يعني
موازين
بالضبط
وليس ميزان الكروني نعم. يعني
أيوه ميزان الكروني
يعني نعم. المد هذه
اليد
من ما يملأ الكفين
المتوسطين نعم نعم
و4 منها يساوي صاع
يساوي صاع
ما نحتاج لا 3 كيلو ولا 4 كيلو ولا غيره ممكن احنا نضع هذه الأربعة هذه الصاع اضربها في في عدد الأسرة
عندنا الصاع ترى يعني طبعا الصاع اللي عند أهل الحديث اللي ينقلوه بالتوارث بالأسانيد
صحيح
يعني الصاع موجود لكن عدد الأسانيد ليس على طريقة أهل الحديث في الضبط والإتقان مع انه يعني المفترض ان الإسناد ان كل واحد يقول صحيح. عدلت صاعي بصاع شيخي فلان لكن برضو يبقى في النفس شيء أنه ليس هناك دقة
والله عدلت أنا صاعي حتى بإسناد طويل فوصل إلى أي كيلوين و40 تقريبا ولكن في تفاوت هناك من عدل صاعه فوصل إلى 3
أنا عندي فاصل وسنرجع للصاع وعدله مشاهدينا الكرام فاصل يسير ثم نعود
مسامرة الأجر والأجران
كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قريبا جدا في أخلاقه وطباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أمور تؤهل للصحبة أصلا وتؤهل لصحبة الرسول الكريم
لقد عهدناك عميرا تروع الصبيان بعصاك وقد صرت اليوم عمرا أمير المسلمين فاتق الله في رعيته
وكان المثل الدائر لقريش في جاهليتها أن تقول أحبك الرحمن حب قريش لعثمان
كانت هذه الفرصة الذهبية لعلي لأن ينشأ في بيت النبوة وأن ينشأ على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كان سعيده منذ وقت مبكر
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران ونحن نتناقش في هذه الحلقة مع فضيلة المشايخ الكرام عن زكاة الفطر هل تجزي نقودا أم لا تجزي تحدثنا قبل الفاصل في مسائل الاتفاق والإجماع والمحكمات، ونريد أن نكمل فيها بإذن الله. كنا وصلنا إلى موضوع الصاع وتحديده،
نعم،
وهذه كانت مسألة من مسائل الاتفاق، وهو الذي أشار إليها الدكتور صالح
حديث ابن عمر،
أنه فيما يتعلق بالصاع قلنا أنه اتفقنا على أنه ما يتعلق ما إذا بلغ الصاع فإنه يجزئ بالاتفاق،
نعم.
لكن في سؤال آخر، أنه المشاهد يقول أنا ما أعرف الصاع هذا،
صحيح،
أبغى بالموازين. فذكر الدكتور صالح أنه إذا جاء 3 كيلو فإنه يجزئ،
نعم،
وإن كان بعضهم زاد أظن
تقول. في بعض الأطعمة نعم زاد، لكن الرأي السائد
الرز
به
والرز معول عليها الحبوب،
أن 3 كيلو مجزئة،
نعم، والمعول عليها الحبوب،
صحيح.
تفضل الشيخ، كان عندك كلام تقول سويت دراسة في الله.
هو كانت دراسة مختصرة وغيري قدم أوفى منها، لكن الفكرة التي أريد الإشارة إليها أنه المسألة تقوم على التقريب والله أعلم، وهذا لا يعني اطراح الأوزان التي وصلت بالأسانيد الصحيحة، لأنها تفيد وإن لم تكن في الحقيقة تقيد أو تحدد، لأن القضية تقوم على العرف مثل هذه الأشياء، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. والقصد أنه هنا القضية تقوم على المد، المد يقوم على الكفين المتوسطين، ولكن الاحتياط لا سيما في باب الإخراج، يعني إخراج الزكاة، بأن يزيد المزكي المقدار، بمعنى أنه من أقل الموازين الكيلوين وشيئا، كيلوين و35 جرام تقريبا، أو وبعضهم يصل إلى الكيلوين وكيلوين 40 كيلوين
ونصف. وليش على الاختلاف أنه الصاع أصلا حجم،
بالضبط، يقوم على الحجم.
فإذا أردت أن يتحول إلى وزن، في بعض الأطعمة ثقيلة في الميزان وبعض الأطعمة،
نعم،
خفيفة في الميزان،
على حسب.
لكن اللي بقوله يا دكتور، وودي أنه أيضا يسمعون الإخوة، ربما يكون فيه شيء من الجرأة في السؤال. أنا أشوف أنه هذا قدر من المبالغة اللي حاصل، وتصير جداول، والرز يساوي مدري كم كيلو، والهذا يساوي مدري، وأنه فيها أسانيد وأسانيد فيها ضعيفة ولا صحيحة، ولا الدين يسر سماحة،
نعم.
وما يتعلق بزكاة الفطر يتعلق بكل المكلفين، حتى يعني العجيب أنه فيما يتعلق بزكاة الفطر على وجه التحديد، يعني يتصور فيها شخص يأخذ الزكاة وهو أيضا يعطي الزكاة، فتعلقها بغالب المكلفين هو تعلق كثير جدا. فلماذا لا نرجع إلى موضوع أنه الأمداد كونه زاد قليل أو نقص قليل، لا ينبغي أنه إحنا ندقق في هذه المسألة تدقيق لم تأتي به الشريعة،
نعم،
وإنما جاءت الشريعة
هو ما هو كذا، يعني الصاع كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة من بعده كان عندهم صاع، وأصبح من عمل أهل المدينة، يعني اسمه هذا متوارث، وأصبح الناس يأخذون هذا الصاع، ويأتي يعني كل شخص
يعدل صاعه بصاع،
ما كان كل واحد يأتي بربعة أمداد. يمكن كان بعض الناس يفعل هذا، لكن الذي كان عليه أهل العلم وكذا ما زالوا كل واحد عنده صاع. لكن هو يعني فين المشكلة؟ أنه لما طالت هذه الأسانيد وفي بعضها مجاهيل، فأصبح
هناك تفاوت،
فأصبح العلم
الخلاف،
فأصبح العلم بأن هذا هو فعلا الصاع الموجود هو نفس المقدار للصاع النبوي، إذا صح هذا فهو يعني شيء يعني فوق المنى، لكن
أنا
دون هذا يعني
ويكفي العنى.
بس تعليقا وأعطيك الشيخ، ما يتعلق بالأوزان هذه لما يصير في جدولة،
لا هذا مبالغة،
والصاع يكون والصاع على هذا القول معناته كم يساوي وزن، وعلى القول الآخر الصاع الشيء الذي جاءت الشريعة به شيء سهل وسمح. طلبة العلم قال له تسأل مجموعة منهم كم الأوزان وهذا كم يساوي وهذا كم يساوي، إذا ما كان له بحث متخصص مثل الشيخ عبد الله ولا غيره ارتبك عليه. الآن مدام أنه مذكور عند أهل العلم أن الصاع 4 أمداد،
نعم،
والمد هو ما يملأ الكفين المعتدلتين، لماذا نتجاوز هذا إلى قدر من التدقيق لم يأتي الشرع به؟
أنت خلي عندك قدر أنه لا بأس أن الإنسان يأخذ 4 أمداد ويصبح صاع، لكن لا تنكر على من قصد إلى أن يأتي إلى الصاع النبوي ويأخذ به هذا.
أنا أقول يجب أن لا نسرف في التدقيق الذي لا يتناسب مع روح الشريعة في هذه المسألة.
طيب أنا أرى أنه من التيسير الذي جاءت به الشريعة أن يقال لنا أن يحدد المخرج بأنه صاع، هذا من التيسير حقيقة،
أن يحدد
بأنه صاع هذا تمام. من التيسير كونه يعني يقال انه من ولذلك الفقهاء لما قالوا يعبروا عنه بالامداد هذا نوع من التقريب لمن لا يملك الصاع. هذه واحده. الامر الثاني على ما تفضلت بقضيه المبالغه والمبالغه، انا اقول ان هذا الكلام فيه مبالغه يحتاج الى نوع من التهذيب
تفكيك
او التفكيك. يعني مثلا من يقول مثلا بان الصاع كيلوين و40 غرام 2040 غرام، ومن يقول بان الصاع 3 كيلو، يتأتى الفرق والأثر في هذا التقدير والاختلاف وضرورة يعني الموازنة لما نأتي لصدقة أو زكاة الحبوب والثمار. هي من المعلوم بالتقدير النبوي 300 صاع، ولاحظ عاد الأمر إلى الأصواع.
نعم.
لو أردنا أن نحولها لوجدنا الفرق يصل أحيانا إلى 50%، فمن قدره بأنه 2040 غرام فستكون زكاته 612 كيلو غرام، ومن قدره بأنه 3 كيلو فسيصل إلى 900. لاحظ أن الفرق الآن قرابة 300 كيلو، أي قرابة 50%. فيعني كونه مثل نقول أنه لا ينبغي أنه يأتي إلى جميع الأصناف ويقومها بالطريقة الدقيقة
والجداول. أنا سبب وجهة نظري المبالغة وليس سبب عدم السبب المبالغة في قضية الأوزان ترتيبها بدلها أوزان. ويتأتى أيضا الفرق هذا الكبير مع الجمعيات مثلا، جمعيات اللي مثلا تزكي
حظ الفقير،
الجمعيات التي تزكي عن 1000 مثلا واحد وكلها، لو اخذت بهالحسبه يمكن بهذه الحسبه ولا بهذه الحسبه يمكن يختلف 300 ريال.
انا اعتقد ان التجار
المشاهد افترض اللي في الجمهوريات الاسلاميه في روسيا واللي في المغرب واللي في مصر واللي في القرى واللي في كوننا نعيدهم إلى هالموضوع، وفلان قال والنشرة اللي ذكرها الدكتور فلان الفلاني ترى يقال إنه الرز معناته 2 كيلو مدري كم ولا 3 كيلو، والنشرة اللي ذكرها الشيخ فلان الصاع 4 أمداد، والمد هو ما يملأ الكفين المعتدلتين، وكون يزيد قليل أو يكثر قليل
يعني 3 كيلو يعني
لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا والتدقيق الزائد فيه.
لا
نعيدك
بهذه الطريقة. أنا أتصور أن هذا فيه إلغاء يعني العلماء حينما اجتهدوا في هذا التحرير مرادهم أن يصلوا إلى الأفضل والأكمل.
مو كل العلماء اجتهدوا، بعض العلماء
أنا
وأغلب العلماء
لا
وأغلب العلماء تركها يسرا وسهولة
على الصاع.
الإشكال من اللي ذكر
الأصل كلهم يقولون صاع، يقولون صاع، لكن ما حد قال قدرها بالمد يدك. يعني
أنا أقول لك كلهم يقولون صاع، لكن الذي فرق بين هذا الصاع وبين ذاك وإنه هذا يساوي وزنه بالنسبة للرز، وإذا كان الرز أبو كاس وإذا كان الرز مدري
إيه. هذا ترى ما في أحد حقيقة أبو المنذر، ما في أحد في الطاولة هذه يقول بالكلام هذا. إذا كان رز 100 جرام
بس هذا مو في الطاولة هذه، إحنا خلينا خارج الطاولة اللي يأخذون
عنه. إحنا إيش اسمه نقول إذا قدر الإنسان وأراد أن يأخذ بالصاع النبوي الموجود فهو خير من أن يأخذ بأمداد يده،
لكن هل
لأن هذا أقرب إلى
لتفاوض. هل المقصود للشارع أن هذا الصاع النبوي المحدد أن يتوارثه الأجيال، ولا المقصود أنه نرجع إلى العرف اللغوي أنه الصاع 4 أمداد المد من الكفين ومجتمع المجتمع؟
هذا أقرب، هذا أقرب.
لا تقدير
عفوا يا
شيخ، توارث وعاء معين
يعني
ممكن يحصل. تذكرني هذه المسألة بالمبالغة في التجويد. يقول أحد القراء مرة، إحنا يعني درسنا عند أساتذة ومشايخ ومتشددين وفي
في
التجويد جدا. ثم بعد هذه الدراسة كلها في واحد درس عند أحد المقرئين الكبار، لا أريد أن أذكر اسمه، فقال إنه قلت أبغى طيب بقرأ عليك الفاتحة، فاكتشف علي مجموعة أخطاء
يخليك شهر فيها.
أيوة. فقلت له ترى يعني هذه مبالغة زائدة يا شيخ، يعني كون إنه هو يقول إنه كان ينهانا عن سماع الحصري شيخه
حتى لا تفسد الذائقة،
لأنه عنده أخطاء يخشى أن تنتقل إلينا. تصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في التجويد يمشون على صراط مستقيم مثل الشعرة، ألم يكن هناك فروق بين نطق عمر ونطق أبي بكر ونطق ابن مسعود
ورد يعني بلال كان يقول أسعد
نطق. فكون التجويد لا شك أنه فيه خطأ لحن في التجويد وفيه عدم لحن
في جلي وخفي،
لكن كونه يجعل مثل الشعرة
صحيح،
بحيث أنه من جاوزه فقد أخطأ. هو يذكرني بمثل المسألة حقت الصاع، ما هي المسألة حرفية شعرة إذا زدت
صحيح.
هذا صار والله زدت عن الواجب، وإذا نقص قليل هو في قدر معتدل في تفارق كلها تسمى صاع
صحيح.
لكن من المهم أيضا أن يعني نقدر مثل هذه الجهود. لماذا؟ لماذا؟ طبعا أمر منهجي هذا أولا، وثانيا لأن الناس يتفاوتون. يعني لو وكلنا الأمر للناس وقلنا أن الصاع بقدر الكفين المعتدلين، كل يرى أن كفاه أو أن كفيه معتدلين، كل معتدلان، كل يرى ذلك. يعني فضبط الناس بقدر المستطاع. أنا عندي تجربة مثلا قام عليها بعض أهل العلم وتوصلت إلى نوع من المقاربة لما جاء في السنة، وقدمت لي يعني كما يقال ما تبرأ به ذمتي، فلأقلد إذا كنت
أنا أختم بملاحظة حتى نرجع للاتفاق آتيك. تفضل.
في جهود قديمة، يعني لا يظن أن الجهود اللي هي تحويل الأصواع إلى أوزان وكذا أنها في ابن الرفعة رحمه الله الشافعي له كتاب مشهور اسمه التبيان في المكيال والميزان، وهو أظن من علماء القرن التاسع نعم. أو الثامن، أنا في شك.
فقهاء شافعي، يعني جهود حديثة.
فقهاء شافعي الكبير،
إيه جهود حديثة.
جهود قديمة. قديمة. وحديثة.
لنا لكن
حديث علي باشا مبارك في الميزان في الأقيسة والأوزان.
قبل ستة قرون.
نعم هذا ستة حديث.
لكن بعد تسعة قرون.
أنا أرى أنه الحامل
هو يعني إنما جاءت الحاجة لما
أنا
قال
أنا الحامل لها. أنا أرى أن الحامل لها.
أنا لا أتحفظ الشيخ.
استحداث أوزان جديدة في الناس. ففقدوا معها المعيار الشرعي القديم، فأرادوا أن ينقلوها للمعيار الموجود.
أنا لا أتحفظ يا شيخ أنه والله هذا يجي المستفتي يقول كم أخرج، أقول له صاع بس، أن يعني يقول له والله خذ 3 كيلو. الذي أتحفظ عليه أنه يصير في قدر من المماحكة في قضية ثلاثة كيلو ولا 3 كيلو إلا ربع، ولا النشرة الفلانية قالت هذه المماحكة. أنا وجهة نظري هذا كله صاع. لا يصير.
إذن هذا من المحكمات بيناتنا الآن،
ولذلك من المحكمات. لا من الأشياء الغريبة والعجيبة أنه تجد أكثرهم دقة وتفصيل فيما يتعلق بالوزن تلقاه في شأن الهلال مثلا، هو من كثير منهم من أكثرهم نفرة من ضبط الرؤية والحساب، واستدلال أنه الدين يسر وسهولة وأنه المفروض ما نأخذ من الفلك ولا نأخذ. طب أنتم سويتم هنا أعملتم الموازين الدقيقة وجعلتوها شرطا تصححون به صاعا وتفسدون به صاعا آخر بما لا يتناسب مع قولكم فيما يتعلق بالفلك وأصل.
لا بين المسألتين فرق.
نرجع
إلى مسألتنا.
نعيد إلى مرجع مسألة نرجع إلى
نعطيك في هذا المعقد الخلاف.
3 كيلو في الغالب.
نعم نعم نعم.
طيب نرجع إلى آخر شيء يا شيخ من الله. آخر شيء نريد أن نذكره ولا في أشياء أخرى أكيد أنها
من المعاقد المتفق عليها فيما أحسب. أن الأفضل للإنسان أن يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه، لكن إذا أراد أن يخرجها في مكان آخر للحاجة أن هناك أقارب أو ناس محتاجين أكثر يعني فهذا جائز.
جائز لكن بالاتفاق؟
لا هذا محل خلاف.
لا كون أن
نقلها هذه مسألة
الأفضل. لا أقصد أن الأفضل للإنسان يخرجها في مكان هذا قدر
مطلق. هذا محل الاتفاق.
أما أنه يخرجها إلى مكان آخر فهذا
مسألة خلافية.
هذه فيها خلاف يعني.
لماذا طيب؟ لماذا كان الأفضل في محله هو؟
مثل ما جاء في حديث معاذ تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لأن يعني الأقربون أولى بالمعروف، أهل بلدهم أولى بالزكاة.
أنا أروح مكة وأقاربي مثلا في قرية من قرى الصعيد أو في المغرب أو في
لا هذا الأفضل له أنه يعطيها لهم، لكنه ليس محل اتفاق.
الأفضل على رأيك.
أيوة لكنه ليس محل اتفاق.
لكنه إذا أخرجها في مكة فهو محل اتفاق.
أيوة هذا محل اتفاق.
مدام يعني متعلقة بالبدن. نعم.
هذا محل اتفاق. أخرجها في مكة.
تفضل. بالضبط. هو الشيخ عفوا ربما أنت تلمح إلى سؤال لماذا تعلقت الزكاة هنا بالبدن ولم تتعلق بالمال.
نعم.
أي هذا السؤال فعلا دقيق يعني هو.
لماذا كحكمة بس بدون الخلاف.
نعم هو لأنه لم ترتبط بالغنى. يعني من جهة الحكمة وبغض النظر عن البحث عن الأدلة في زكاة المال هي ارتبطت بالمال، فكان من الأوفق تطيبا لقلوب الفقراء وسدا لحاجتهم أن تخرج في البلد الذي فيه المال. هذه هي زكاة المال لأنه مش تتعلق به نفوسهم وتطمع به يعني رغبتهم، لكن لما كانت في زكاة الفطر لا ينظر فيها إلى المال، ينظر فيها إلى ما زال عن قوت يومه، فكانت تتعلق ببدنه، فلو كان ماله في الرياض وهو في مكة فيخرجها في مكة. نعم. بخلاف زكاة المال يخرجها في الرياض ولو كان في مكة، وهذا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال،
وهي أنها متعلقة يعني طهرة للصائم.
نعم.
من اللغو والرفث كما جاء في حديث ابن عباس،
وإن كان فيه
مقال. على أن الخلاف وإن كان موجود
وزكاة المال ليست طهرة
بلى بلى
ليست طهرة للصاعد طهرة للمال
تعلقها بالمال
مع أن الخلاف موجود حتى في نقل الزكاة المتعلقة بالمال
في كل
الخلاف تقريبا في ليس بالضرورة نفس الأقوال لكن مبدأ الخلاف موجود
لكن الآن
أنا أود أن أعلق عن ابنك
بس مسألة أخرى عفوا ترى
نعم مسألة مختلفة حتى في الأقوال لكن مبدأ الخلاف موجود قضية ارتباطها بالأبدان هناك من يقول أنها بهذا قد هل تشبه بعض الصادين يطرح أنها تشبه الجزية التي ترتبط بالرؤوس
والجزية
نعم طبعا هناك فرق كبير أولا لأنه
زكاة
الفطر عبادة
صحيح
ثم إن مصرفها أيضا للمحتاجين وليس لبيت المال العام كما في الجزية فبالتالي هناك فرق يعني والواجبات المالية
السؤال هذا وش ثمرته يعني إذا قال لك هل تشبه
يعني محاولة مقارنة النظم الاقتصادية الوضعية بالنظام الاقتصادي
لو قلت إنها تشبه الجزية إيش الإشكال
لا هي لا تشبه الجزية
لو قلنا مثلا
لو قلنا انه
يترتب عليه
انه فيه يعني هناك من يريد ان يثبت نوع شبه بين الأنظمة الاقتصادية المختلفة النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال مشروعية بعض الأموال
الضريبة يمكن يعني يكون أقرب يعني
الضريبة طبعا
هو الجزية نظام إسلامي أيضا
صحيح لكن نعم الضريبة المعاصرة هي
الأموال هي نعم نظام الإسلامي نقصد الأموال اللي شرعت فيها الأحكام الشرعية الواجبة هل الجزية كزكاة الفطر لأنها كلها متعلقة بالبدن
من هذا الوجه ممكن
نعم
من هذا الوجه ممكن يكون
لكن الواقع أن بينهما فرقا ظاهرا
فروق
ولا شك أنه بينهما فروق لكن أيضا هل بينهما شبه
لا هذا الوجه هو الشبه إنما يمكن
نعم هنا
يأتي بين الضريبة وبين زكاة الفطر